بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم صغيرا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر عمره. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن له صحبة. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسميه وهب الخير. هذا الصحابي الجليل يقول: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتيت أي جئت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه. وفي هذا مجالسة أهل العلم والمجيء إليهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومجيئه هذا في حجة الوداع، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم في قبة. القبة خيمة مستديرة صغيرة يستظل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. له أي للنبي صلى الله عليه وسلم حمراء، أي هذا لونها، من أدم أي من جلد مدبوب. فالأديم والجلد المدبوب. وفي هذا تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، أن كان وهو سيد ولد آدم في قبة صغيرة حمراء يستظل بها. وليس هذا من بعد الإمام عن رعيته، وإنما كما سمعت ليستظل بها. قال: فخرج بلال، والقائل وهب، أن بلال بن رباح الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. وفي رواية البخاري: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا فضل وضوئه، فتبرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك. فالأنبياء بركتهم ذاتية ومعنوية. ذاتية أي أنه يجوز أن يتبرك بذواتهم، بوضوئهم، بريقهم وغير ذلك. أما من عد الحكم لغير الأنبياء والمرسلين في البركة الذاتية فقوله ظاهر البطلان. أولا، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التبرك بريقه، بنخامه، بشعره. ثانيا، هذه التعدية وهذا القياس يحتاج إلى دليل، ولا دليل، حيث لم يفعله خيرة هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثالثا، أن هذا الأمر يفتح باب الشرك على مصراعيه، فاليوم يتمسح بجسده وريقه، وغدا يعبده من دون الله. والشريعة جاءت بسد وسائل الشرك المفضية إليه، قولية كانت أو عملية. قال: فمن ناضح ونائل، أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ناضح لهذا الماء. والنضح الرش، والمعنى آخذ قليلا من الماء، ونائل آخذ كثيرا لغسل أعضائه. وفي المسألة أقوال، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير وعلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا من تبركهم التبرك الذاتي والمعنوي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز الاستعانة بالغير في ماء الوضوء، وجواز توزيع هذا الماء للمتوضئين. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبة الحمراء وعليه حلة حمراء. الحلة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت من ثوبين إزار ورداء، وهي من حلل اليمن، وسميت حلة لأن كل واحد من هذين يحل على الآخر. وقوله حمراء أي مخططة بخطوط حمر، ليست الحمرة محضة، لأن النهي الوارد في ذلك شديد، وسيأتي معنا في كتاب اللباس. فلا بأس أن يلبس الإنسان الثوب الأحمر غير الخالص، أن يكون مخططا بغيره كهذه الحلة. ومنهم من حمل هذا الحديث على الحمرة الخالصة وقال هذا فعل له وهو من خصائصه، ومنهم من قال إن هذا الفعل يصرف النهي إلى كراهة التنزيه، والصحيح الأول، ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام قيم في كتابه القيم زاد المعاد. قال: وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي. وهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسوق هذا مبينا استحضاره لما رآه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه ضابط لهذه القصة وهذا المروي، حتى ذكر لكأنما ينظر إلى بياض ساقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تقصير الثياب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويقول: أجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وفيه أن الساق ليس بعورة، وهذا بالإجماع. قال: فتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كما تقدم معنا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير كما ذكره القاضي عياض وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في هذه القبة فتوضأ، فأخرج بلال فضل وضوئه فأخذ منه الصحابة وتبركوا به. قال: وأذن بلال، تقدم معنا تعريف الأذان، ولهذا اللفظ ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن باب الأذان لبيان حكم الالتفات في الأذان وموضعه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. وقوله وأذن بلال، هذا فيه الأذان في السفر لأنهم كانوا كذلك. قال: فجعلت أتتبع فاه. وهب يقول: فجعلت أتتبع، أي أتابع ببصري، فاه يعني فمه، فما بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ها هنا وها هنا، يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. حي أي أقبل أو أقبلوا على الصلاة على هذه الفريضة في بيوت الله. حي على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم ركزت له عنزة، ركزت ثبتت له للنبي عليه الصلاة والسلام عنزة وهي حربة صغيرة، وهذا فيه مشروعية السترة وسيأتي معنا، وأنها تشرع ولو في مكة كما في هذا الحديث. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ركعتين، وهذا فيه أن المسافر يقصر الصلاة، مما يشرع فيها القصر الرباعية. ثم لم يزل أي استمر يصلي أي الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان أحكام السفر. في هذا الحديث مسائل نذكرها تتمة للباب وذكرا لمسألة ما لأجلها ساق المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث. المسألة الأولى عدد كلمات الأذان. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة إلى أن عدد كلمات الأذان 15 كلمة، وأخذوا هذا من حديث عبد الله ابن زيد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها 19 كلمة استدلالا بحديث أبي محذورة بزيادة الترجيع. والقول الثالث ما قال به مالك وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها 17 كلمة، واستدلوا بحديث أبي محذورة. لكن الإمام مالك رحمه الله جعل التكبير في أوله مرتين فقط، واستدلوا بأدلة يأتي إن شاء الله تعالى في غير هذا المتن تفصيلها. الصحيح جواز العمل بالكيفيتين الأولى والثانية، وإن كانت الأولى أكثر لحديث عبد الله ابن عمر. قال شيخ الإسلام فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون من ذلك شيئا. فورد هذا وورد هذا، وكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. المسألة الثانية، وهي رعاكم الله ما ذكر لأجله هذا الحديث، وهي مسألة الالتفات. فمسألتنا حكم الالتفات يمينا أو شمالا عند الهيعلتين. فالسنة أن المؤذن عند قوله حي على الصلاة أثناء الأذان يلف يمينا وشمالا، فذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وبه قال أحمد والشافعي وغيرهم، واستدلوا بحديث أبي جحيفة الذي في الباب. إذن جماهير العلماء ذهبوا إلى الاستحباب، وشرع الالتفات لأن الأصل أن الأذان للتبليغ والإعلام. فالمؤذن عند أن يصل إلى هاتين الكلمتين يلتفت يمينا وشمالا لإبلاغ الغير، فهل هذا الحكم باق أم لا مع وجود هذه المكبرات؟ أولا، إذا علمت أن الالتفات لأمرين، الأمر الأول أنه أرفع لصوت المؤذن، والثاني أنه علامة، فمن رأى من يفعل ذلك من بعيد علم أن الصلاة قد أذن لها. وجود هذه الوسائل من مكبرات وغيرها، هل نقول بالسنية أم لا؟ الأصل عموم التشريع وبقاؤه، فقد يقول قائل إذا التفت يمينا أو شمالا عن المكبر انخفض صوته، نقول لا بأس إن استطاع أن يدير معه لاقط الصوت يمينا وشمالا فيطبق السنة. ومن أهل العلم من قال لا يفعل ذلك بهذه الوسائل الموجودة من هذه السماعات، ورجح هذا أعني أنه لا يلتفت من المتأخرين العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره. والعلامة الفوزان رجح الأول أنه من الآداب المستحبة فعلها سواء بمكبر الصوت أو بدونه، وله أن يلتفت فيقول مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين ثم مرتين لحي على الفلاح، أو أن يجعل لكل منهما مرة فمرة وهكذا، فالأمر واسع. والتفاته بعنقه ورأسه دون جسد. وفي هذه المسألة فروع، وإذا جئنا نذكر هذه الفروع طال الدرس، فنأخذ الأهم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صحابي ابن صحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا أن قول الصحابي حدثنا أو أخبرنا أو أن رسول الله أو عن رسول الله كلها بمعنى. قال، وهذا هو المرفوع القولي، إن بلالا، إن فيه تأكيد الكلام بذكر مؤكد إذا كان ثمة حاجة. بلالا وهو بلال ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يؤذن. تقدم معنا تعريف الأذان، وفي هذا وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة مأمونة، وفيه قبول خبر الواحد. يؤذن بليل لأنه قبل طلوع الفجر، فقوله بليل الباء للظرفية أي في ليل، وفي هذا مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر وهو سنة. فكلوا، والأمر هنا للإباحة والخطاب للصائمين. واشربوا، وهذا فيه أن ولي الأمر يبين مثل هذه الأحكام إذا خيف أن يلتبس على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن بلالا يؤذن بليل. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا أراد أن يطبق أمرا مشروعا فعليه أن يعلم الناس، لأنك متى ما قمت بتعليم الناس وبيان الحق بدليله فالناس غالبا تقبله، ومنكره يكون قليلا ويضعف إنكاره، بخلاف ما إذا جئت مثلا تطبق الأذان الأول والناس لا تعرف. فكثير من الناس سيظن أن هذا الوقت هو وقت صلاة الصبح فيصلي، سيما المرضى في البيوت وكذا النساء. ثم رعاكم الله إذا أذن الأذان الثاني أشكل على الناس، فالشارع جاء لسد هذه الأمور بتعليم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذه الأحكام. لماذا يؤذن بليل؟ ليرجع القائم ويرتاح ويوقظ النائم. ثم بين لهم أنه يباح لهم بعد هذا الأذان قبل طلوع الفجر وهو الأذان الثاني أن يأكلوا ويشربوا، وأن يأتي الرجل زوجته وهكذا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال فكلوا واشربوا، وليس الأمر خاصا في الأكل والشرب، بل ما أباح الله جل وعلا، وكذا الجماع. وحتى غائية، أي إلى أن يؤذن ابن أمي مكتوم. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أعمى، ابن أمي مكتوم، اختلف في اسمه، فقيل عمرو وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري ابن خالي خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقوله ابن أمي مكتوم فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم تحصل له به أذية أو على أمه أو أن يكره ذلك. أسلم قديما رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهاجر، فرضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان رجلا ضريرا، وفي هذا جواز أذان الأعمى إذا وجد من يعلمه بدخول الوقت، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حكم الأذان قبل الفجر، وقد دل الحديث كما ترى على سنية ومشروعية هذا الأذان، وبه قال جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث ذهب إلى عدم الجواز لأنه أذان قبل الوقت، والدليل صحيح صريح في ذلك، وليس هذا الأذان لصلاة إلا صلاة الفجر، وأما الأذان الأول للجمعة فله بحثه إن شاء الله تعالى. إذن هو سنة ومستحب بدلالة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر وغيره. بقي رعاكم الله وقت هذا الأذان الأول، فذهب جمهور الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن وقته بعد نصف الليل، قالوا لأنه بذلك يخرج عن وقت العشاء المختار، ولا صلاة بعد العشاء إلا الفجر. ورد بأن هذه دعوة أنه يكون بعد نصف الليل مفتقرة إلى الدليل، فقال العلامة الفوزان ليس بظاهر، لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه وهو التنبيه لصلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكمة ليرجع القائمة أنه يرتاح ويوقظ النائم أي للصلاة، فإذا كان في نصف الليل قام فنام، بل يكون ذلك سببا لفوات صلاة الفجر عليه. فكثير من الناس متى ما قام في نصف الليل ثقل نومه فتفوته صلاة الفرض. القول الثاني في المسألة وهو الصواب يكون مقاربا لطلوع الفجر أي قبيل الفجر. وبعض أهل العلم كشيخنا عليه رحمة الله وغيره يقول قبل ذلك بربع ساعة تزيد قليلا أو تقل. ما جاء في بعض الروايات أنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذا القول قلنا هو الصواب، وبه قال بعض الشافعية ونصره ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام، وبه قال الشوكاني ومال إليه ابن قدامة وهو الراجح. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها ذكرت أذان بلال وابن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما أي بين الأذانين من وقت إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. إذن رعاكم الله، هذه المسألة في حديث عبد الله ابن عمر الأذان الأول. بقي مسألة تتعلق به وهي مسألة التثويب في أذان الفجر، والتثويب الترجيع، سمي بذلك لأن المؤذن عاد إلى ذكر الصلاة بعدما فرغ منها. فذهب الجمهور رحمهم الله، التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وعلمت لماذا سمي تثويبا. جمهور أهل العلم على استحبابه، وبه قال أحمد ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ودليل الجمهور حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ومناسبة هذه الجملة لهذا الوقت لأن الناس غالبا في منامه فيحتاجون إلى هذا التنبيه والتأكيد. وقوله الصلاة خير من النوم هي كالتأكيد لقوله حي على الصلاة، أقبل على هذه الصلاة فالصلاة لك أيها المؤمن في هذا الوقت خير من النوم. بقي مكان هذا التثويب، أفي الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ فالقول الأول أن التثويب في الأذان الأول، وقال به جمع من أهل العلم وهو قول بعض الحنابلة لحديث أبي محذورة قال كنت أؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فإذا قلت حي على الفلاح قلت الصلاة خير من النوم. خرجه أحمد والنسائي وفيه ضعف، وجاءت له طرق أخرى عند أحمد وأبي داود. ومن أدلة ذلك ما جاء بإسناد ثابت عن ابن عمر أنه قال كان في الأذان الأول من أذاني الفجر. القول الثاني أنه في الأذان الثاني، وقال به جمع من أهل العلم، واستدلوا بحديث عند البيهقي وغيره وإسناده منقطع، والراجح هو الأول أن التثويب في الأذان الأول، ورجحه من علمائنا المتأخرين العلامة الألباني والوادعي. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، تقدمت ترجمته رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم، الخطاب عام للمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلوات الله وسلامه عليه سمعتم فيه أن الأذان يكون بصوت عال، لأن الأذان إعلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا أندى منك صوتا، أي أقوى صوتا وأعلاه. فالإمام بارك الله فيكم يختار المؤذن الصيت، لأن الأذان للإعلام، وقد من الله علينا بهذه الوسائل الطيبة، مكبرات الصوت، فأصبح الأمر سهلا، وهذا من فضل الله علينا. وفيه أن الإنسان لا يرد على الأذان إلا إذا سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم، لأنه قد يشاهده، قد يراه ولا يسمعه، فعلق الأمر بالسماع. بقي سماع الأذان عبر هذه الوسائل، القنوات والتلفاز، هل يشرع أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن؟ في المسألة تفصيل: إن كان الأذان ينقل نقلا مباشرا، بمعنى أنه أذان حقيقة، سواء كان في جامع البلد العام أو في غيره، فله أن يقول مثل ما يقول المؤذن. أما إذا كان مسجلا فلا. ومن هذا تعلم ما تفعله بعض الدول من توحيد الأذان، أن يؤذن مؤذن وينقل هذا الأذان في جميع المساجد، أن هذا من محدثات وبدع العصر، ومن الاستحسان المخالف لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا سمعتم المؤذن، أي بالأذان، إذا تعدد المؤذنون فتجيب أقربهم إليك وأسمعهم إليك، فقولوا. الأمر هنا هل هو للوجوب أم هو للاستحباب؟ والراجح الثاني، وفي المسألة قولان لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى وجوب ذلك، والجمهور والأكثر على الاستحباب، وستأتي المسألة إن شاء الله. فقولوا، هذا فيه أن الإنسان يقول متى ما أتم المؤذن قوله، مثلا يقول حي على الصلاة، فتقول حي على الصلاة، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ورد هذا وورد هذا. وهذا فيه بيان للخطأ لبعض الناس أنه يحاكي قول المؤذن، فيكون قائلا لما يقوله في نفس الوقت. من أين أخذنا هذا؟ من الفاء، فقولوا، لأنها للترتيب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، لابد من القول، والقول لفظ، فلابد من تحريك الشفتين، لأن من يقول في نفسه ليس قولا على الإطلاق، وإنما هو حديث نفس وقول نفس. مثل ما يقول، مثل المثلية ها هنا في اللفظ، وهنا بارك الله فيكم في جميع ألفاظ الأذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. فقد ورد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الأحاديث حي على الصلاة يقول حي على الصلاة. فالأمر واسع، فهذه سنة وذا سنة، والمؤمن يعمل بذا تارة وبذا تارة أخرى، مثل ما يقول. والمراد مثل ما يقوله مما شرعه الله. فإذا أحدث في الأذان بدعا فلا تجوز متابعته فيما أحدث. مثاله ما تفعله الشيعة والروافض في أذانهم من البدع، وأن عليا ولي الله بعد الشهادتين، وهكذا قولهم حي على خير العمل. لما نزلت إلى بلاد اليمن فأدركتني صلاة الظهر في صعدة، وأنا لا أدري، ما أدري إلا والمؤذن يؤذن حي على خير العمل. كنت أستمع أشرطة شيخنا عليه رحمة الله كثيرا قبل السفر، وبعدها كان يقول الشيخ وإذا أذن فقال حي على خير العمل. نحن ما عندنا هذا، ما كنت أعرفه. وإذا رأيت المخزنة، إيش التخزين هذا؟ المهم نزلت مطار صنعاء صلاة الفجر، فإذ بي أرى أناسا قد انتفخت أشداقهم بالقات، فسألت فقالوا هذه تسمى عندنا تخزينة. قلت هذه الأولى. إذن الشيخ لما يقول مخزن بمعنى بالقات. هذا مباشرة خرجت من المطار وذهبت بفضل الله وعونه وتيسيره إلى المحطة، ثم ذهبت إلى صعدة، مكانها بعيد من صنعاء. فوصلت أذان الظهر وإذ بالمؤذن يؤذن من الشيعة الروافض هؤلاء حي على خير العمل. قلت هذه الثانية. فلم أصل دار الحديث بدماج إلا وقد عرفت هذين الأمرين، والله المستعان. قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فلفظة المؤذن حذفها المصنف، وهي في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قول من قال إنها مدرجة، فقولوا مثل ما يقول، هكذا أورد المقدسي الحديث، وفي الصحيحين مثل ما يقول المؤذن. قال ابن حجر ولم يصب صاحب العمدة في حذفها، يعني لفظة المؤذن. المسألة ها هنا رعاكم الله في حكم متابعة المؤذن وكلام أهل العلم فيها. تقدم معنا أن الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا اختلف أهل العلم فيه على قولين، فمنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب. قلنا والراجح الاستحباب، الراجح الاستحباب. فالمسألة الأولى في هذا الحديث حكم القول مثل ما يقول المؤذن. وقبل أن ندخل في هذا التفصيل اعلم أن العلماء أجمعوا على مشروعية متابعة المؤذن، أن تقول مثل ما يقول المؤذن، واختلفوا في الحكم. فأبو حنيفة وداود ذهبوا إلى الوجوب استدلالا بظاهر الأمر إذ الأصل فيه الوجوب، ومالك والشافعي وأحمد وبه قال بعض الحنفية ذهبوا إلى الاستحباب وهو الراجح، واستدلوا لصرف الأمر عن ظاهره بما أخرجه مسلم من حديث أنس جاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار. قالوا فلما قال رسول الله غير ما قال المؤذن علم أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. المسألة الثانية، هل يقال مثل ما يقول المؤذن في الهيعلتين، وهي كلمة منحوتة من حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن المتابعة عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني قالوا يقول يجوز له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبه قال بعض الحنابلة. واستدلوا بما جاء في الباب وبما جاء عند الإمام الحاكم في وصححه أو حسنه شيخنا عليه رحمة الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط وقد يجوز أن يقول قائل هذا من الاختلاف المباح إن شاء الله، قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية ابن أبي سفيان، أي ذلك قال فهو مصيب. فإما أن يقول حي على الصلاة فيقول حي على الصلاة، وإما أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يشرع له الجمع بين الأمرين، بمعنى أن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الأخيرة، هل يتابع المؤذن في التثويب لما يقول الصلاة خير من النوم؟ فالراجح من قولي أهل العلم أنه يتابعه في ذلك أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.